بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: أعظم الأدواء. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أنا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تزوج. هذا حديث حسن. أبو الزبير صرح بالتحديث. قال: الهرم ليس له دواء. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع دواء داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وقال رحمه الله: كثرة الضحك تميت القلب، يعني تضر بالقلب، هذا مرض. إذا مرض القلب، إذا يصير مريضا بكثرة الضحك. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. طيب، لعله من أجل أن بعضه ما هو على ما هو من رجال الصحيح، أو من قوله وهو من الأحاديث محذوف. هذا حديث حسن وقد أخرجه ابن ماجه. انتهى كتاب الطب النبوي. من الجامع الباب الأول باب 21 أعظم الأدواء، ذكر منها البخل. ليس معناها أنه أدواء جسمية، بل هو أدواء قلبية. وفيه إطلاق السيد على سيد القوم، سواء كان هذا السيد مسلما أم غير مسلم، يطلق على كبير القوم. فيقال سيد الأوس وسيد الخزرج وسيد بني النضير، حتى من اليهود يهودي يقال سيد بني النضير. سيد بني قينقاع وحديث لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، حديث ضعيف من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة فهو منقطع، والمنقطع من الضعيف. وفيه أن الكرم من أبواب السيادة، فالكرم له مؤهلات طيبة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم فلان، لأنه كان كريما. والبخل من موانع السيادة، قد يكون سيد قومه لكن بخله يضره ويشوهه حتى ينزله عن السيادة المطلوبة في قومه وغيرهم. وأن الوليمة إذا قام بها غير المتزوج أجزأت، فلا يشترط أنه لا يولم إلا هو، سواء أولمه أو أنا أولم عنه قريبه أو أحد الناس تجزئ. وفيه دليل على ثبوت الوليمة وأنها لا بد منها، سواء وجد فيها اللحم أو لم يوجد، فإن كانت وليمة مع اللحم فهي أفضل، وإن كانت بدونه مجزئة عند الحاجة والإعواز. الحديث الذي يليه الهرم ليس له دواء. كل الأمراض قد توجد لها أدوية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء، وإنما يخفى على العباد بعض الأدوية بعض الأمراض، لكن الهرم ليس له دواء. فلا يمكن أن يعود الهرم كهلا، فضلا من أن يعود شبابا شابا فيتعالج من هرمه أبدا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وما بعدها شيء، خلاص ضعف وشيبة هي المنتهى. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أي خلقه ينقص، يعني ما يرجع إلى الخلف، ما يصير للأمام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وأصحاب الجنة ينادون يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أما في الدنيا فلا، لابد لمن عمر أن يهرم، شيخوخة ثم هرم، شباب وهو أروع ما فيه الإنسان من حياته وصحته وأجود ما يتمتع به، ثم كهل وهو كذلك أيضا نظيره، بعده في الرتبة من حيث القوة والأشد وقوة العظام واستكمال الذهن حسب صاحبه من الأربعين فما بعد، ورجاحة العقل عنده، ثم يأتي الشيب. ربما أتى الشيب في حال الشباب أو في حال الكهولة، فلا عبرة بالشيب بدون الشيخوخة. حتى إن عند الناس بعض الناس مثل يقولون كذب الشيب وصدق التعطف، أي قد يأتي الشيب من ليس بشيبة، من ليس بكبير في السن، يأتي بعض الشباب وبعض الكهول ثم الشيخوخة، دخل في الشيخوخة، وبعد 60 إلى 70 هو شيخ، ثم الهرم بعد ذلك. يعني منهم من يبلغ في الشيخوخة ويهجم عليه الهرم، ومنهم من يكون 70 إلى 80 إلى 90 ولم يهرم، لا تزال قواه معه وعقله ثابت حتى يلقى الله. والهرم متعب، الهرم شدة النسيان، حيث أنه لا يذكر، ما يذكر خلاص، يضع الشيء فينساه ويتكلم فينسى. الهرم ربما حصل منه انفعال وضعف، الهرم يعني شدة غضب، ضعف القوى في المأكل والمشرب والمرقد وغير ذلك. الهرم منهم من يختلط، منهم من يفقد وعيه تماما ولا يميز، وليست له أيضا قدرة على كبير شيء من الدفع عن نفسه. وربما رجع عقله إلى مثل عقل صبي، يصير في أرذل العمر، ينكسه في الخلق ما دام على الحق وعلى الهدى. وإن هرم فإن في حال هرمه يختلف الناس، منهم في حال هرمه من لا يشعر ما يقول ولا يدري ما يصنع، هذا من عداد المجانين وأسلوب العقل. وفي الحقيقة مثل هذا يعني يصير مرفوع عنه القلم، فبعض العجائز وبعض كبار السن قال له صلي، قام يتوضأ، يتوضى ربما يمسح 5 مسحات 6 مسحات 10 مسحات العضو، ثم يقوم يصلي فيركع ويبقى راكع، يعني قال له ارفع ارفع يبقى رافع، قال له اسجد هكذا. وربما يبقى يصلي 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 صلاة ما يدري كم صلى، ولا يدري بدخول الوقت، ولا يدري كذلك أيضا بأنه صائم أو غير صائم. يكون صائم ينسى أنه صائم، ما يدري لو هو يأكل، ما لك يا فلان أنت صائم، يقول ما دريت ويترك. هذا هو الهرم، عبارة عن اختلاط وعن ضعف القوى وعن فوات الذاكرة والفهم وما إلى ذلك. هذا في حكم المختلط، وليس عليه في ذلك الحين في حال اختلاطه من إثم. ما يمكن دواء لهذا الحال أبدا، ما يمكن لهذا دواء، لا بإعادة مداركه ولا بقواه شرايينه. يقولون الخلايا تموت من حين إلى آخر عند الكبير في السن، بعد الشيخوخة كل يوم تموت خلاياه، ما يصير أن الخلايا تقوى. الذي في الصغر وفي الشباب كل يوم قواه تزداد، ربما يأكل أكلة طيبة يرتاح بها ويتعالج بأدنى العلاجات، أما الشيخ يضعف، قواه تضعف تتهدم. فهذا معنى إلا الهرم، أي ما له دواء. حتى الأمراض عند كبير السن تكثر، والعلاجات لأمراضه تصعب لضعف قواه وخلاياه. لذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا أمر مطلوب في كبرهما وفي كهولتهما وفي سائر الأحوال. قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففي تلك الحال هو ضعيف شديد الغضب وضعيف القوى كثير الأمراض، يحتاج إلى مزيد من الصبر وإلى تحمل وإلى عدم تضجر، فإن التضجر من هذه الحالات يحصل التضجر إذا حصل ضعف، وكذلك أيضا شدة غضب وحصل كذا وحصل كذا، يحصل التضجر من الولد. فنهي الولد عن أن يتضجر في حالة ما إذا حصل من أبيه مثل هذه الأمور التي هي مظنتها الكبر أكثر. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. فاعلم أن تحمل هذه الأعباء عبارة عن جهاد، سب وشتم، مخالفة، غضب من يعني أتفه الأسباب، أمراض كثيرة، مطالب ربما يعني يحتاج كذا ويحتاج كذا مثل الطفل، هكذا أيضا أمور تحصل منه ربما من الكلام الذي أنت تخجل أن يتكلم به بين الناس أو نحو ذلك، مما يحصل أشياء من هذا، فهذا يحتاج إلى جهاد، بحيث أنك جاهد نفسك على الرفق به وكأنه صبي يعلم، وبرفق ولين وصبر وتحمل وإكرام وإحسان. ففيهما فجاهد، وكلمة الجهاد إذا أصدرت عني بها مجاهدة النفس على ما لا تتحمله أو على ما يشق عليها. من فقرات هذا الحديث الحث على التداوي لما فيه من العمل بالأسباب، فرب إنسان يصاب بمرض يضعفه ويضعف قواه عن طاعة الله، فإذا تداوى نشط وقام بواجباته ومهماته. ثم إنه هو نفسه يصاب بالضجر ولا يستريح ولا يندفع للخير، فإذا تداوى استراح. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه وفي قواه إذا استعمل القوة في طاعة الله. فالذي نهى عن الرقية وقالوا لا يسترقون هو الذي قال عباد الله تداووا، يدل على أن التداوي ليس من الرقى، العلاج ليس من الرقى، الرقى هي طلب الرقية، قراءة قرآن أو ذكر بعض الأذكار أو ما إلى ذلك من هذا الباب. أما لو شكى على طبيب أو على غيره بمرضه فأعطاه دواء هذا ليس برقية، يجوز تداوي. فسألوه ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. اشتمل هذا الحديث على رفع الحرج أو التحرج إلا فيما إذا حصلت معصية، أما غير المعاصي فليست بحرج. ومن اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج باعتبار أنه يصير محرجا، والله محرج، لا إله إلا الله يا إخوان، الذي يقع في أعراض الناس يحرج في الدنيا والآخرة، يصير محرجا، يحتاج يعتذر، يحتاج يتأسف، يحتاج أيضا يقول أنا هذا الكلام ما قلته، ينكر ويكذب، ربما يؤدي به إلى الكذب، يحتاج يحاول يتملص بشتى الوسائل. إذن ما سبب هذا؟ محرج، صار في ضيق في زاوية حتى يتخلص مما قال أو ينشب في كلامه، تورط، قالوا فلان تورط، قال كلمة كذا فورط، مجرد كلمة، لأنه اقترض من عرض إنسان بغير حق، قطع من عرضه وتكلم فيه أو قال فيه بغير حق، فهذا في حرج. فلا تجعل نفسك في حرج، جعل نفسك في سعة يا أخي، في سعة، قل من حيث ما تدين به رب العالمين ويسعك أن تبرز عليه البرهان، هذا صحيح وهذا باطل، وقال الله قال رسوله والحق الواضح مشي عليه، ما أحد يستطيع يخرجك، ولا تبقى في حرج في الدنيا ولا في الآخرة، حسناتك محفوظة، ويوم القيامة ما يأخذها ذلك المظلوم بسبب أنك تكلمت فيه وصرت في حرج حتى في الآخرة، هذا من حسناتك، هات 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 هات، حتى ربما يسلبون حسناتك كلها وأخذوا من سيئاتهم وركموها عليك، هذا أشد الحرج والله في الدنيا وفي الآخرة، رب كلمة تحرج إنسانا إلى الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ورب كلمة يحتاج معها إلى السيف إلى أن يقتل من أجل كلمة قالها من الكلام، ورب كلمة يجلد بها 100 جلدة إذا قذف كلمة واحدة حرج، ورب كلمة تنكس رأسه بين الناس يبقى محرج خجلان، كلمة ترفعك وكلمة تضعك. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، وليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله له به سخطه إلى يوم القيامة. جنب نفسك الحرج بسبب كلام واقتراض الأعراض، أعني بغير حق. فاشتمل هذا على هذه الأسئلة الطيبة من هؤلاء الأعراب التي كان يفرح الصحابة إذا جاء بعض الأعراب يسأل من أجل يستفيد، يفرحون للفائدة، وهم هل لنا حرج من كذا من كذا، يذكرون من قال عباد الله وضع الله الحرج، كل المباح واشرب المباح هذا موضوع فيه الحرج، لا حرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج، فيدل على أن عامة الذنوب وأساس الذنوب فيما بين العباد هي الحرج أكثر، ووضع الله الحرج لا سيما في من وحد الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقيت مظالم العباد لا بد فيها من إنصاف، والله لا يظلم أحدا. وعلى التداوي وعلى أن الهرم لا دواء له، وعلى أن خير ما أعطي العبد خلق حسن، ربما هذا خلق خير من درجة الصيام والقيام. الحديث الثالث فيه ذم كثرة الضحك، الضحك ما هو مذموم على الإطلاق، لا، لكن ديدنك الضحك هذا يدل على قسوة غفلة، كثرة نكت وكثرة مأكولات وكثرة مشروبات وكثرة مزاح وكثرة مضاحكة وكثرة حياة ضحك. حتى بعض الناس ما يستريح إلا في المزاح والضحك، حياته كلها ليله نهاره يحتاج يضحك ويضحك. لا تكن كذلك، لا بأس بالضحك عند اللزوم وعند استدعائه، وهذا محمود بحسبه، لكن حياة الضحك كلها فيها نظر، يكسو القلب بل يموت القلب، يموت عن ذكر الله، وتشغل أيضا عما هو أهم من ذلك، أهم من الضحك وأهم من الغفلة، هذه غفلة، كثرة الضحك تميت القلب. فإذا مات القلب هذا مرض، بل مرض شديد، هذا دقدق القلب بسبب هذا. فالحديث الأول حديث جابر بن عبد الله فيه مرض القلوب، البخل من أمراض القلوب ربما أدى إلى ضعف الجسم. والحديث الثاني كثرة الضحك تميت القلب أيضا من أمراض القلوب، فإذا تكلم الطبيب ينبغي أن يعالج القلوب والأبدان بقدر ما يستطيع، ولا يجوز لطبيب أن يصف في أدويته الخمور والمعاصي لعلاج الأبدان ويهدم القلوب، فلا يكتمل طبيب أو شبه كامل إلا إذا كان داعيا إلى الله بقدر المستطاع، حاثا على الحق، مجنب الناس المعاصي، مجتنبا أيضا في أدويته المحرمات، سواء كان قديما أو حديثا. والحديث الذي في باب الهرم ليس له دواء أيضا، جمع بين أدوية القلوب وأدوية الأبدان، ومرض القلوب ومرض الأبدان. تفضلوا وفقكم الله.